بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان. رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود، لكنه لهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذان الحديثان تتم لأحاديث الباب التي ساقها المصنف من قبل، وقد ترجم لها بقوله: باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها، يعني مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المختارات التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقرأ بها في يوم الجمعة في فجرها وفي صلاة الجمعة، إنما هي أغلب ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، وليست أمرا مطلوبا طلبا جازما، أو أنها سنة مؤكدة سار عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي اختيارات اختارها. ولهذا يجوز للإنسان أن يقرأ بها ويقرأ بغيرها، والقراءة بها لا شك إن لها فضل على غيرها للتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، لكنه يرى كثير من العلماء أنها لم تصل إلى درجة السنية بحيث تكون سنة متبعة وسنة دائمة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنهم أنهم قرأوا بها وبغيرها. وإنما اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذه السور لمناسبات، ففي فجر يوم الجمعة كان يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم ألف لام ميم تنزيل السجدة، وذلك لما فيها من بيان خلق الإنسان وما فيها مما سينتهي إليه الإنسان، وما فيها من الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وما فيها من الوعيد الذي توعد الله به أهل النار من الكفار والعصاة، وهكذا في سورة الإنسان، فكانت تتناسب مع هذا اليوم، لأن يوم الجمعة كما مر بنا إنه اليوم الذي خلق فيه آدم، واليوم الذي أسكن فيه آدم في الجنة وأخرج منها، واليوم الذي تقوم فيه الساعة، ولذلك كان من المناسب أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة في هذا اليوم بأهم ما يقع في ذلك اليوم من المواقف والمشاهد، ومنها قيام الساعة. وأما صلاة أما في صلاة الجمعة فكان صلى الله عليه وآله وسلم يتخيار سورة الجمعة لما فيها من الحث على أداء صلاة الجمعة والخروج إلى ذلك والتبكير والانقطاع إلى الجمعة وأداء الصلاة دون شغل، ولا ينبغي للإنسان أن يقطع الجمعة أو أن ينفض عن الجمعة مهما كانت الأسباب ومهما كانت الدوافع، لأن الله سبحانه وتعالى حثنا على أدائها حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فبينا في هذه الآيات فضل الجمعة والسعي إلى الجمعة وأداء صلاة الجمعة، كما بينا أن من يتخلف عن صلاة الجمعة فإنه قليل الحظ، فإنه لا يعد من المفلحين. وبين أيضا أن المتخلفين عن الجمعة يستحقون الوعيد، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من يتخلف عن صلاة الجمعة 3 جمع يطبع على قلبه ثم لا يكونن من الغافلين. وكذلك قراءة سورة المنافقين إنما يبين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس دور المنافقين في الأمة وأثرهم في تفتيت عضد الأمة وتفريق كلمتها، وبيان ما وعد الله به المنافقين من خزي وعار، وبيان ما أوعد الله به المنافقين من عذاب، وبيان مكانة النفاق من الإيمان، لأن النفاق كما هو معلوم يعتبر من أدنى أو من كان متصفا به فإنه في دركات الجحيم. لذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه السورة ليحذر الناس من النفاق ومن أعمال النفاق، وكذلك يحثهم على الإيمان والالتزام بأركان الإيمان وأعمال الإيمان. كان هذا هو الموجب لقراءته صلى الله عليه وآله وسلم هذه السور. وكان صلى الله عليه وآله وسلم تارة يقرأ غير هاتين السورتين، فيقرأ سورة سبح والغاشية، وتارة يقرأ المنافقين الجمعة والمنافقين، وتارة يقرأ غيرهما. وقد مر بنا إنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف على المنبر. لذلك هذه القراءات إنما هي اختيارات كان صلى الله عليه وسلم يختارها يتخول بها الموعظة لأصحابه. ولذلك يشرع للأئمة قراءة هذه السور في صلاة الجمعة وفي صبيحة يوم الجمعة. ومن أهل العلم من كره الاستمرار عليها، ولا يبدو لي والله أعلم يعني مبرر لهذه الكراهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختارها وقرأها وكررها إنما فعل ذلك لما فيها من الحث. أما أن يكره الاستمرار على ذلك فهذا أمر يحتاج إلى دليل، وأمر يحتاج إلى ما يمنع وما يصرف، لأن هذا الحكم وهو القول بالكراهة يعني لا ينبغي أن يطلق في نظير فعل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله ونقله عنه أصحابه رضوان الله عليهم. ولهذا كنا وقفنا في درس في الدرس الماضي أو عندما وقفنا حول الأحاديث الماضية انتهينا إلى قوله إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ كان مشعرا بأنه فعل ذلك في أيام متعددة كما تقرر في الأصول، يعني كونه كان يقرأ هذه السور. يقول: وقال مالك إنه أدرك الناس يقرؤون في الأولى بالجمعة، يعني أدرك، والمراد بالناس يعني الأئمة الذين يصلون بالناس. ومالك إنما يحكي هذا كأنه يبين أن هذا سنة أهل أن هذا سنة أهل المدينة. وكما هو معلوم في مذهب الإمام مالك رحمه الله أن عمل أهل المدينة خاصة في الأمور التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحكي سننه يعتبرها من السنن المنقولة والمتواترة. ولذلك نقل هنا قوله إنه أدرك الناس يقرؤون في الأولى بالجمعة والثانية بسبح، يعني بدلا من المنافقين. ولم يثبت ذلك في الأحاديث يعني المرفوعة، لأن الأحاديث التي مرت بنا أن تجمع بين الجمعة والمنافقين وبين سبح والغاشية، أما أن تجمع بين المنافق بين الجمعة وسبح فيقول إنها لم ترد بها نصوص. فإذا كان نقل مالك رحمه الله إنما هو نقل أهل المدينة فهذا قد يلحق بالسنة العملية، كما يقول ذلك من تكلم حول عمل أهل المدينة. ولا بأس أن يكون هذا يعني وجه آخر من الوجوه، حيث إن الأمر لم يقتصر على الوجوه التي ذكرها من قبل. قال: وقال الهادي والقاسم والناصر إنه يندب أن يقرأ في الجمعة مع الفاتحة سورة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية، يعني وسورة المنافقين في الركعة الثانية، أو سبح يعني في الأولى والغاشية يعني في الثانية. قال: وهذا القول إنما نسبه إلى أئمة الزيدية، إلى أئمة آل البيت الذين سماهم الهادي والقاسم والناصر. ثم قال: وقال زيد بن علي في الأولى السجدة وفي الثانية الدهر. والمراد بالسجدة اللي هي ألف لام ميم تنزيل، وهذا قول يعني فيه غرابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل عنه أنه يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسجدة وهل أتى على الإنسان. وفي صلاة الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين أو بسبح والغاشية، وهذا القول المنسوب إلى الإمام زيد بن علي قول خلط بين قراءة الفجر وقراءة الجمعة. قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري، يعني إن هذا القول ينسب إلى الحسن البصري من التابعين، وينسب إلى الإمام أبي حنيفة وأصحاب الإمام أبي حنيفة ممن بعدهم، يعني ممن بعد التابعين، أن الإمام إنه يقرأ الإمام بما شاء، يعني ليس شيئا محددا، وكأنهم اعتبروا ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الصدفة لا أنه شيء مقصود حتى يأخذ طابع السنية. إلا أن هذا القول يمكن أن يؤخذ عليه إغفاله تكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم للقراءة، فإن تكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقراءة هذه السور في هذه الأيام يشعر بأنه اختارها وفضلها على غيرها، وإذا ثبت ذلك فلا ينبغي أن لا يلتفت إلى مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. نعم، ينبغي أن يقال إن هذا الاختيار لا ينبغي أن يهمل، وعلى الأئمة أن يراعوه، لكنه ليس بملزم، بمعنى أنه ليس بسنة لازمة. قال: وقال ابن عيينة، يعني سفيان، إنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يجعل ذلك من سنتها وليس منها، يعني لئلا يجعل ذلك سنة من سنن الجمعة وسنة من سنن صلاة فجر يوم الجمعة. يقول: والواقع أنه ليس منها، يعني أن هذا الفعل ليس من السنن التي حث أو نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنها من أفعال الجمعة. لكن يقال إن الكراهة ينبغي أن التي أشار إليها الإمام ابن عيينة رحمه الله محمولة على من التزم ذلك وعلى من اعتبر ذلك أمرا لا محيد عنه، أما تفضيله واختياره وتكراره يعني ولو في أزمان متقاربة فإن هذا لا شك من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا عندما نعرف السنة بما نعرفها نقول هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل، ونحن هنا نضيف هذا الأمر إلى فعله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مندرج تحت تعريف السنة، ولا ينبغي أن يقال إنه ليس بسنة، إلا إذا قصد ابن عيينة رحمه الله أنها ليست من الأمور المطلوب فعلها دائما وعدم تركها، فعندئذ يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، ولذلك ينبغي للأئمة أن يفعلوا وأن يتركوا، ولا ينبغي أن يهملوا ذلك بحيث لا يعرفه الناس، كذلك لا ينبغي أن يقتصروا عليه بحيث يظن الناس إنه واجب، بل إنهم يفعلون ما يدل على أن هذا هو المشروع وأن هذا هو الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله وأن هذا هو الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من فعل خلاف ذلك لا يلام ولا ينسب إلى التقصير إذا لم يفعل. واضح؟ قال: وقال ابن عيينة إنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يجعل ذلك من سنتها وليس منها. قال ابن العربي، وهو مذهب ابن مسعود يعني رضي الله تعالى عنه، وقد قرأ فيها أو فيها هكذا ولا فيهما عندكم؟ وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالبقرة، والمراد بفيها يعني في صلاة الجمعة. قال: وحكى ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي إسحاق المروزي، عن أبي إسحاق المروزي مثل قول ابن عيينة، يعني يكره الاستمرار عليها. وحكي عن أبي هريرة رضي الله، وحكي عن ابن أبي هريرة، وابن أبي هريرة هذا أحد علماء الشافعية. قال: وحكي عن ابن أبي هريرة مثله، يعني في القول بالكراهة. وخالفهم جمهور العلماء، أي خالفوا هؤلاء الذين قالوا بكراهية الاستمرار في القراءة، فهذا قول مخالف من الجمهور. قال: وخالفهم جمهور العلماء. وممن خالفهم من الصحابة علي رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني بأنهم كانوا يكثرون ويداومون على قراءة هذه السور. قال العراقي: وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وأحمد بن قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور، أي من أئمة العلماء قالوا باستحباب قراءة هذه السور يوم الجمعة وصبيحة يوم الجمعة. قال: والحكمة في القراءة في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ما أخرجه الطبراني في الأوساط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم مما يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة فيحرض به المؤمنين، يعني يحث بقراءة هذه السورة المؤمنين على المبادرة والتبكير لأداء صلاة الجمعة. وفي الثانية بسورة المنافقين فيفزع المنافقين، ومعنى يفزعهم يعني يخوفهم لعلهم يتوبوا ويرجعوا عن نفاقهم ويعرفوا مواطن النفاق ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال العراقي وفي إسناده عمرو بن أبي قيس، قال العراقي وفي إسناده من يحتاج إلى الكشف عنه، من يحتاج إلى الكشف عنه، يعني كأنه يقول في إسناده بعض الضعفاء ممن يحتاج إلى أن يعرفوا رووا هذا الحديث، كأنه يضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الطبراني: لم يروه عن أبي جعفر إلا منصور، وتفرد به عنه عمرو بن أبي قيس، وقد اختلف فيه على منصور فرفعه عنه عمرو بن أبي قيس، وخالفه في إسناده جرير بن حازم. ومعنى خالفه في إسناده كأنه وقفه، يعني وقفه على أبي هريرة، فمحل الخلاف هل هو مرفوع أو موقوف. ثم قال: وأعضله، فرواه عن منصور عن إبراهيم عن الحكم عن أناس من أهل المدينة. ومعنى أعضله يعني أسقط من سنده راويان فأكثر على التوالي، فكانت الرواية معضلة والحديث المعضل حديث ضعيف. إذن فلذلك هذه الرواية إن ثبتت فإنما تثبت عن أبي هريرة موقوفة، وإلا فالطريق المرفوعة مخالفة، والطريق الظاهرة إنها معضلة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل، يعني في الركعة الأولى: وهل أتى على الإنسان يعني في الركعة الثانية. وفي صلاة الجمعة أيوة كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة يعني في الأولى، والمنافقين يعني في الثانية. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، فالحديث صحيح حيث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. ونحن قلنا إن المجد بن تيمية رحمه الله يقدم ذكر أحمد على مسلم، مع أن كتاب مسلم أصح، إنما يراعي في ذلك اعتبار الزمن، لأن أحمد أقدم من إيه؟ من مسلم. لا أنه يقدم ذلك على اعتبار أصحية كتاب أحمد على كتاب مسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، التي هي سورة السجدة. وهل أتى على الإنسان؟ قال رواه الجماعة، والمراد بالجماعة أصحاب الكتب الستة وأحمد، يعني البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ويضاف إليهم الإمام أحمد، لكنه استثنى من هؤلاء قال إلا الترمذي وأبا داود، أي فلم يخرج هذا الحديث. وعليه يكون الحديث أخرجه الشيخان. قوله لكنه لهما من حديث ابن عباس، كأنه يشير إلى أن الترمذي وأبا داود رويا هذا الحديث من رواية ابن عباس، فيكون الترمذي وأبو داود قد أخرج شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى. فالحديثان صحيحان كما رأينا، الأول أخرجه مسلم والثاني اتفق عليه الشيخان. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله لم يتكلم حول الحديثين كما هي العادة، فإن من عادته إن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما قبله ولم يعلق عليه بشيء. لكن مما هو معروف من منهج الإمام الشوكاني رحمه الله أنه يستدرك على المؤلف عن المجد بن تيمية بذكر الشواهد التي لم يشير إليها، ولهذا قال في هذا الموضع وفي الباب أي من الشواهد على هذه الأحاديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل. إذن فهو موافق لحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس. وهل أتى على الإنسان؟ قال وأورده ابن عدي في الكامل، أي في كتابه المسمى بالكامل في الضعفاء، لكن يقول وفي إسناده الحارث بن شهاب، وهو متروك الحديث، فالحديث ضعيف من هذا الوجه. قال وعن ابن مسعود، أي وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه أيضا، ونصه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل. وهل أتى؟ قال وقد رواه الطبراني ورجاله ثقات. وإذا أطلقت رواية الطبراني فإن المراد بها يعني في معجمه الكبير. قال وعن علي بن أبي طالب، أي وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في معجميه الصغير والأوسط، في معجميه الصغير والأوسط. إذن حديث علي رضي الله عنه إنما هو في معجم الطبراني الأوسط، وفي معجم الطبراني الصغير بنحو الذي قبله، أي مثل حديث ابن مسعود، لكن يقول وفي إسناده حفص بن سليمان الغاضري ضعفه الجمهور، فالحديث فيه ضعف، إلا أنه يتقوى بهذه الشواهد. قال وهذه الأحاديث فيها مشروعية قراءة تنزيل السجدة، يعني قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان الأولى في الركعة الأولى والثانية في الثانية؟ قال العراقي وممن كان يفعله من الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله بن عباس، يعني يقرأ ذلك، ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال وهو مذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. قال وكرهه مالك وآخرون. وقد عرفنا أن وجه الكراهة عندهم إنما هو للاستدامة والاستمرار لا أصل الحكم، فإنه لم يقل أحد بكراهة قراءة هذه السور ابتداء، وإنما تحمل الكراهة عندهم على الاستمرار والاستدامة. قال النووي وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق، يعني متعددة تبلغ درجة التواتر المعنوي. قال واعتذر مالك عن ذلك بأن حديث أبي هريرة من طريق سعد بن إبراهيم وهو مردود. قوله وهو مردود إيش يقصد به؟ قال واعتذر مالك عن ذلك بأن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق سعد بن إبراهيم وهو مردود. هل هذا القول من كلام مالك من مما يعتذر به مالك، ولا قول من الشوكاني رحمه الله يرد به على اعتذار مالك؟ هذا هو الظاهر، يعني كلام مالك ينتهي عند قوله من طريق سعد بن إبراهيم، ثم قال الشوكاني معقبا وهو مردود، أي وهذا الاعتذار الذي اعتذر به عن مالك مردود. لماذا؟ لأن سعد بن إبراهيم ثقة. واضح؟ قال وهو مردود. أما أولا فبأن سعد بن إبراهيم قد اتفق الأئمة على توثيقه، وما دام ثقة إذن فلا ينبغي أن يرد حديثه. قال أما أولا فبأن سعد بن إبراهيم قد اتفق الأئمة على توثيقه. قال العراقي ولم أر من نقل عن مالك تضعيفه غير ابن العربي. يقول ولعل الذي أوقعه في ذلك، يعني الذي جعل مالكا يرد حديث أبي هريرة، ولعل الذي أوقعه في ذلك هو أن مالكا لم يروي عنه، أن مالكا لم يروي عن سعد ابن إبراهيم. لماذا؟ قالوا يعني وجهة نظر ابن العربي، لأن معروف عن مالك رحمه الله أنه لا يروي إلا عن الثقات، وأنه إذا لم يروي عن شيخ فهذا يعتبر ضعيف، لأن مالك سئل عن رجل فقال سئل أهو ثقة؟ قال هل رأيته في كتبي؟ فقيل له لا، قال إذن هو ليس بثقة. ولذلك أهل العلم أخذوا هذه القاعدة عن مالك أنه إذا روى عن شخص فروايته تعتبر توثيق، رواية مالك عن هذا الشخص يعتبر توثيق له، واضح؟ لعل ابن العربي من هنا أخذ، لكن العلماء يقولون إن مالكا ترك الرواية عن سعد بن إبراهيم لا لكونه ليس بثقة عنده، وإنما لوجود خلاف بينهما، ولوجود يعني خلاف بينهما، ذلك لأن سعد بن إبراهيم طعن في نسب مالك، ولذلك مالك لم يروي عنه، فكون مالك لم يروي عنه لا يعني أنه ليس بثقة، لا يعني أنه غير عدل. الأمر الثاني، يقول العلماء لو سلمنا بأن الإمام مالك رحمه الله ضعف حديث أبي هريرة لأنه مروي عن طريق سعد، لكن ثمة أحاديث كثيرة وروايات كثيرة كما مر بنا، هذه الروايات كلها أثبتت هذا الحكم، فإن كان حديث أبي هريرة عنده ضعيف فالأحاديث الأخرى ليست بضعيفة. نعم. ها؟ إيه. لا، هو لا 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 يؤثر في توثيقه، لأنه قال بحسب علمه، ها، وطعنه في نسب مالك لا يؤدي إلى إيه؟ إلى عدم عدالته. هو ليس المؤمن، لكن هل سعد بن إبراهيم أراد بذلك شتم مالك، ولا أراد أن يبين ما يراه موافقا؟ ونحن نعرف أن الجرح والتعديل وأن مثل هذه الأمور إنما استجازها العلماء لأنها الغرض الوصول بها إلى الحقيقة، لذلك هي لا تعتبر من الغيبة ولا تعتبر من النيل أو الشتم. نعم. أيه، هو لا يروي إلا عن ثقة، هو يراه ثقة، لكن الناس الذين يعني قد يخالفه غيره في هذا الحكم، أما هو فيراه ثقة عنده، وإذا خالفه غيره فنحن نجري في هذه الحال قواعد الترجيح في مسألة التوثيق. لكن المعروف عن مالك رحمه الله أنه لا يروي، خصوصا شيوخه الذين يروي عنهم لا يروي إلا عن ثقات يراهم، وهذا والذي تكلم فيه بموطئه أنه يروي البلاغات والمنقطعات والمراسيل، وهذا لا يعني أنه يروي عن غير الثقات، لأن الرواة الظاهرين في الإسناد هم ثقات في نظره. قال: وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق. واعتذر مالك عن ذلك بأن حديث أبي هريرة من طريق سعد بن إبراهيم، قال: وهو مردود. أما أولا فبأن سعد بن إبراهيم قد اتفق الأئمة على توثيقه، قال العراقي: ولم أر من نقل عن مالك تضعيفه غير ابن العربي. ولعل الذي أوقعه في ذلك هو أن مالكا لم يروي عنه، قال ابن عبد البر: وأما امتناع مالك عن الرواية عن سعد فلكونه طعن في نسب مالك. وأما ثانيا فغاية هذا الاعتذار سقوط الاستدلال بحديث أبي هريرة دون بقية أحاديث الباب، فبقية أحاديث الباب تكون حجة على من؟ على مالك. لكن إذا قلنا إن مالكا الكراهة التي نسبت إليه هل نسبت في مبدأ قراءة هذه السور ولا في الاستدامة والاستمرار؟ إذا قلنا أن الكراهة محمولة على الاستدامة والاستمرار، إذا مالك هو لم يرد هذه الأحاديث مطلقا، وإنما رد ما فهمه الناس من استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة. واضح؟ وبهذا يمكن أن يفهم توجيه أو أن يوجه كراهة مالك لهذا الحكم. قال الحافظ: ليس في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ سورة التنزيل في هذا المحل إلا في كتابي، أنه ليس في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وآله وسلم سجد لما قرأ سورة التنزيل في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق سعيد بن جبير عن النبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: غدوت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. الحديث لكن يقول: وفي إسناده من ينظر في حاله. هذا الكلام من الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني كأنه يريد أن يشير إلى شيء، إن الأحاديث التي نقلت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ سورة السجدة لم تشير إلى أنه كان يسجد عند الآية، وإنما حكت مجرد ما حكته أنه كان يقرأ ذلك. لكن من دابه عليه الصلاة والسلام أنه إذا مر بسورة بآية سجدة سجد. فالحافظ ابن حجر رحمه الله أراد أن يشير إلى هذه النكتة وأن يبين أن الأحاديث التي حكت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسورة السجدة لم تنص على السجود إلا ما جاء في هذا الكتاب إلا هو كتاب ابن أبي داود الذي سماه بالشريعة. وابن أبي داود هو عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني صاحب كتاب المصاحف، وله هذا الكتاب كتاب الشريعة. قال: وللطبراني في الصغير من حديث علي رضي الله تعالى عنه، أي هذا الكتاب أيضا أشار إلى مسألة السجود، فمسألة السجود جاءت في كتاب الشريعة لابن أبي داود وفي هذا الكتاب، يعني الطبراني في معجمه الصغير، من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة، لكن يقول في إسناده ضعف انتهى. قال العراقي يعني كأنه يؤيد ذلك بأنها سنة فعلها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يستندون في ذلك إلى فعله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العراقي: قد فعله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم، أي هؤلاء الأئمة كانوا إذا صلوا وقرأوا ألف لام ميم السجدة في صبيحة يوم الجمعة سجدوا عند موضع السجود.
سجدة في يوم الجمعة، هل للإمام أن يقرأ بدلها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلك؟ فكثير من أهل العلم يرون أن الاتباع في هذا هو السنة، يعني قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة بعينها، وليس له أن يقرأ سورة أخرى فيها سجدة تحل محلها، بل مطلوب أن يقرأ هذه السورة بعينها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأها بعينها. ومنهم من قال إذا كان الغرض هو السجود فلا بأس أن يقرأ بأي سورة فيها سجدة، لأن هذا يحقق الغرض. وقد عرفنا فيما مضى أن أهل العلم ذكروا أن العلة في ذلك يعني في قراءة سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان لما تشتملان عليه من معاني تتوافق مع يوم الجمعة. ولذلك كانت السنة في قراءة هذه السور بعينها لا لمجرد قراءة سورة فيها سجدة. قال: وقد اختلف القائلون باستحباب قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة في يوم الجمعة، هل للإمام أن يقرأ بدلها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلك؟ قال: فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم النخعي قال: كان يستحب أن يقرأ أو كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، يعني أن ذلك عام. قال: وروي أيضا عن ابن عباس، وقال ابن سيرين: لا أعلم به بأسا. قال النووي: في الروضة من زوائده، لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقط لم أرى فيه كلاما لأصحابنا، يعني لم يتكلم فيه أحد من الشافعية. قال: وفي كراهته خلاف للسلف. وأفتى الشيخ ابن عبد السلام يعني العز بالمنع من ذلك وبطلان الصلاة به، يعني لو قرأ آيتين أو ثلاثة فيها سجدة من غير سورة السجدة. قال: وروى ابن أبي شيبة عن أبي العالية والشعبي كراهة اختصار السجود. زاد الشعبي: وكانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا. قال: وكره اختصار السجود ابن سيرين. وعن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يكرهون أن تختصر السجدة. قال: وعن الحسن أنه كره ذلك، يعني مجرد الاقتصار على آيتين أو آيات فيها السجدة، هذا الذي هو مكروه، بل المطلوب أن يقرأ كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وروي عن سعيد بن المسيب وشهر بن حوشب أن اختصار السجود مما أحدث الناس، وهو أن يجمع الآيات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد فيها. وقيل اختصار السجود أن يقرأ القرآن إلا آيات السجود فيحذفها، وكلاهما مكروه لأنه لم يرد عن السلف، بل الوارد إما أن يقرأ سورة السجدة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، أو أن يقرأ سورة أخرى لمن رأى ذلك. ثم قال رحمه الله: باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة، يعني ما حكمه؟ هل يتم الإمام الجمعة إذا انفض الناس عنه أثناء الصلاة أثناء الخطبة، أو أنه يصليها ظهرا إذا نقص العدد؟ وهذه المسألة مبنية على مسألة سابقة أن عرضنا لها، وهي: ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ وقد مر بنا آراء كثيرة في هذه المسألة، حتى إن منهم من يرى أن الجمعة تنعقد باثنين أو بثلاثة أو بأربعة أو باثني عشر أو بأربعين، وكل أوجد أو استدل بدليل. فالمؤلف يشير إلى قضية، وهي إذا كان الناس يحضرون صلاة الجمعة ثم طرأ لهم ما يمنعهم من الاستمرار، وطرأ لهم ما يمنعهم من البقاء إلى نهاية الصلاة، فهل يصلي الإمام، يتم الإمام صلاته جمعة أو يتمها ظهرا؟ قال: باب انفضاض العدد يعني من المصلين في أثناء الصلاة أو في أثناء الخطبة. لأن النصوص الواردة في هذا الموضوع تارة استخدمت الصلاة وتارة جاءت بلفظ الخطبة. ثم ذكر حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما الآية. قال: رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي رواية يعني عن جابر قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا محل الخلاف، في الرواية الأولى أن النبي كان يخطب قائما، فدل ذلك على أن الناس انفتلوا أثناء الخطبة. وفي هذا الحديث وفي هذه الرواية قال: ونحن نصلي، وظاهره أنهم في داخلي وفي أثناء الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الحديث رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث يقال إنه ذكر فيه سبب ورود أو سبب نزول هذه الآية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوما يخطب الجمعة في هذا المسجد، وإذا بعير قدمت من الشام، وهذه العير نسبت لعبد الرحمن بن عوف، وقيل لدحية بن خليفة الكلبي، وقيل لغير ذلك. والعلماء جمعوا بين هذه الأقوال بأن العير يملكها عبد الرحمن ويقوم عليها دحية بن خليفة، فكل نسب العيرة إما إلى المالك وإما إلى القائم. والشاهد أن هذه العير عندما قدمت أشعرت الناس بقدومها، وقيل إن الإشعار كان بضرب أو بالضرب على الدف، يضربون ضربوا على الدف يشعرون الناس بوصول العير. وقيل إنما أشعر الناس بوصول العير بسبب الجلبة وبسبب يعني ما حدث من حركة ومن انتباه للناس لوصول هذه العير التي جاءت في وقت كان الناس في أمس الحاجة فيه إلى الطعام. والعير كما هو معلوم المراد بها قطيع من الجمال تحمل الزاد والتجارة والطعام، والتي لا تحمل التجارة والطعام لا تسمى عيرا، فالعير كأنها هي الركب من الإبل المخصص لنقل التجارة يسمى بالعير. وقد جاء ذكر العير يعني في قوله سبحانه وتعالى: واسأل العير التي كنا فيها في سورة يوسف، ذلك لأن الناس كانوا يخرجون من الشام إلى مصر ليتزودوا بالتجارة والطعام. وكذلك فيما جاء في قوله سبحانه وتعالى في قصة غزوة بدر أن الله سبحانه وتعالى إنما أخرجهم من أجل القتال وهم إنما خرجوا من أجل العير. لذلك لما كانت هذه الجمال تحمل التجارة من الشام إلى مكة وصفت بأنها عير، والعير اسم جمع لا لفظ لمفرده، وإنما يقال عير. وهذا مثله في الأعداد كثيرة مثل الذود والعير، نعم، وغير ذلك من الألفاظ، والرهط من الألفاظ التي استخدمها العرب للجمع لا واحد منها للمفرد. هذه العير قدمت المدينة أثناء صلاة الجمعة، ويذكر علماء التفسير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أول أمره في صلاة الجمعة يبدأ بالصلاة فيصلي ثم بعد ذلك يخطب، وصادف في هذه الجمعة أنه بدأ بالصلاة فصلاها، يعني صلى الركعتين، وبينما هو يخطب بعد الصلاة شعر الناس بوصول العير، ولذلك اجتهد كثير منهم وفهموا أنه لا يلزمهم البقاء لسماع الخطبة، ولهذا تركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانفضوا لشهود العير. وهذا هو الذي يظن بهم، لأن المعلوم أن الفرض في يوم الجمعة إنما هو الصلاة، فإذا كان الصلاة هي الفريضة يعني يصعب أن يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يتركون الصلاة من أجل شهود العير وأنهم لم ينتهوا من أداء الصلاة. لذلك قال العلماء إن هذا الأمر كان في ذلك الوقت على هذا النهج. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يجنبهم مثل هذه المواقف يعني غير من أمره صلاة الجمعة، فأصبحت الخطبة تسبق الصلاة، الخطبة تسبق الصلاة، أو أن الأمر كان في أوله على هيئة صلاة الجمعة، على هيئة صلاة العيد، وعلى هيئة صلاة الاستسقاء، بحيث يصلي الإمام أولا ثم بعد ذلك يخطب. وهذه الآية يقول العلماء إنها نزلت قبل قوله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الآية التي نزلت في سورة النور، فإن ظاهر هذه الآية يتعارض مع الآية التي في سورة النور، لأن الله سبحانه وتعالى وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وهذه الآية ظاهرها أن التجارة قد ألهتهم، لأن قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، فقد أخبر عن حال هذه الحال أنهم تركوا الصلاة من أجل التجارة واللهو. ولذلك قالوا إن هذه الآية نسخت بقوله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما الآية. قال رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححها. وفي رواية أقبلت عير ونحن نصلي يعني والحال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا. نلاحظ في الروايتين، الرواية الأولى والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.